الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا للرسالة السنية إلى الطائفة العدوية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة الخميس 25 من شهر صفر عام 46 واربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على قوله: فصل، ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان. نعم، صفحة 131 على النسخة اللي عندي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته رسالة سنية إلى الطائفة العدوية: ومن ذلك الاقتصاد والسنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان، مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات. فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هكذا قال غير واحد من السلف.
قوله ومن ذلك، أي ومما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان الذي يريد النجاة، الاقتصاد في السنة. والمقصود بالسنة هنا الاعتقاد، يعني الاقتصاد في الاعتقاد، كيف يكون الإنسان مقتصدا في الاعتقاد بحيث لا يزيد ولا ينقص، يعتقد ما جاء عن الله ورسوله بدون نقصان ولا يزيد بما جاء عن الله ورسوله. جاء عن الله عز وجل أنه له اسم كذا وكذا وكذا ووصف كذا وكذا، فتثبت ما جاء ولا تخوض وراء ذلك متعديا، ولا تنقص من ذلك مفرطا. ولذلك قال: كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان. فنعتقد في القرآن كما جاء عن الله ورسوله، وفي سائر الصفات كما جاء عن الله ورسوله. جاء عن الله عز وجل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ نقول: يأتي ربنا. كيف؟ لا نعلم، لا نزيد. جاء أن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل، نقول: ينزل. كيف ينزل؟ لا نعلم. فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله، فلا بد أن نعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل، منزل غير مخلوق، وذلك لأن الكلام صفة من صفات الخالق تبارك وتعالى، والله جل في علاه بصفاته ليس بمخلوق. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان قال: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك،
أي يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ، يعني هو الذي تكلم به، وإليه يعود، يعني أن القرآن سيمحى من المصاحف، سيأتي يوم على الأرض لا أحد يعرف كلمة من القرآن، ويزيلها الله من الصدور، يصبح الحفاظ ما في قلبهم شيء من القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون يكتبونه في مصاحفهم، وهو كلام الله لا كلام غيره، وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم. فإن الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا.
نعم، الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. فأنت إذا سمعت إنما الأعمال بالنيات تقول هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنك سمعته بصوتي، لكن يبقى الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأ الإمام إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، تقول هذا كلام الله وإن سمعته بصوت الإمام. نعم،
أحسن الله. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وهذا القرآن في المصاحف كما قال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله. وإعراب الحروف هو من تمام الحروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وإذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا أن لا ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك، كما كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل، لأن القوم كانوا عربا لا يلحنون. وهكذا هي في المصاحف الأئمة التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار. ثم في زمن التابعين فشل اللحن فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط الحمر، ثم شكلت بمثل خط الحروف، فتنازل العلماء في كراءة ذلك، وفيه خلاف عند الإمام أحمد وغيره من العلماء. قيل يكره ذلك لأنه بدعة، وقيل يكره. لا يكرهه
يكره
أحسن. قيل يكره ذلك لأنه بدعة، وقيل لا يكره الحاجة إليه، وقيل يكره النقط دون الشكل لبيان الإعراب، والصحيح أنه لا بأس به.
يعني القرآن كلام الله عز وجل، وكلام لما نقول كلام الله يشمل الحروف والعبارات والمعاني، ويشمل الإعراب الصحيح. فلما يقرأ الإنسان ويلحن في القراءة فهذا اللحن ليس من القرآن، ولذلك لا بد من تصحيحه. فلو قال الحمد لله رب العالمين يقال هذا ليس قرآن، قرآن الحمد لله رب العالمين. ولذلك لا بد من تعلم إعراب القرآن. كذلك التنقيط والتشكيل، التنقيط والتشكيل ليس تعبدا حتى يقال انه بدعه او ليس بدعه، وانما كره ومن كره من اهل العلم لمخالفته لخط المصحف الامام الذي لم يكن منقطا ولا مشكولا. واما لما كثر اللحن في الناس صاروا لا يفرقون، لو كتبت لهم سطرا بدون نقط ما يعرفون يقرؤون، حتى لو كان دكتور في الجامعه، بل لو كان دكتور في اللغة العربية لو كتبت له سطرين بدون نقط ما يعرف يقرأ، خلاف العرب الأوائل الذين كان الذكاء عندهم عميقا يسبق فهمهم إلى الكلام بمجرد النظر. فلما فشى في الناس العجمة وسمع بعضهم وهو يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب وما في نقاط، بدل ما يقول لا ريب فيه قال لا زيت فيه، فخطأوه، وحينئذ احتاجوا إلى وضع النقط والتشكيل، وجزاهم الله عنا خيرا. والصحيح أن الذي وضع النقط والتشكيل هو بأمر من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فإذا كان عثمان قد أمر بكتب المصاحف فعثمان رضي الله عنه أمر بتشكيل المصاحف، وهذه ميزة. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والتصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم بصوت وينادي آدم عليه السلام يوم القيامة بصوت، إلى أمثال ذلك من الحديث. فهذه الجملة كان عليها سلف الأمة وأئمة السنة.
وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1099 أو 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. إذن سمع آدم كلام الله عز وجل. وجاء في صحيح البخاري في كتاب التوحيد: فيناديهم بصوت، وصوت الرب تبارك وتعالى لا يشبه أصوات المخلوقين. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقال أئمة السنة: القرآن كلام الله غير مخلوق، حيث تليا وحيث كتب، فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه القرآن منزل، ولا يقال غير مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد. ولم يقل قط واحد من أئمة السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديمة، بل أنكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق. وأما من قال إن المداد قديم فهذا من أجهل الناس وبعدهم عن السنة. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فأخبر أن المداد يكتب به كلماته. وكذلك من قال ليس القرآن في المصحف وإنما في المصحف مداد وورق أو حكاية عبارة فهو مبتدع ضال، بل القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بين اللوحين، والكلام في المصحف على وجه الذي يعرفه الناس له خاصة يمتاز بها عن سائر الأشياء. وكذلك من زاد على السنة فقال إن ألفاظ العباد وصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال، كمن قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فإنه أيضا مبتدع منكر للسنة. وكذلك من زاد وقال إن المداد قديم فهو ضال، كمن قال ليس في المصاحف كلام الله. وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون إن الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله، فهو بمنزلة من يقول ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. هذا الغلو من جانب إثبات يقابل ذلك التكذيب من جانب نفي، وكلاهما خارج عن السنة والجماعة. وكذلك أفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفيا وإثباتا، وإنما حدثت هذه البدعة من قريب 100 سنة أو أكثر بقليل. فإن من قال إن المداد الذي ينقط به الحروف ويشكل به قديم فهو ضال جاهل.
ومن قال يعني المقصود أن الإنسان في باب العقائد يتكلم بالقدر الذي ورد عن السلف، ولا يخوض لا بزيادة ولا بنقصان. فالإنسان يعلم علم اليقين اعتقادا جمليا أن القرآن كلام الله حيث ما تصرف. أما أصوات العباد، أما أذهان العباد، عقول العباد، أسماع العباد، أعين العباد، أوراق المصنوعة، المداد المصنوع، هذا كله يفنى وكلام الله يبقى. فكون القرآن مسموع من فلان لا يعني أن فلان إذا مات نقص القرآن، القرآن يبقى هو القرآن. فالقرآن كلام الله حيث ما تصرف، احفظ هذا القدر يغنيك عن هذه التنطعات. نعم،
أحسن الله. قال الله تعالى: وكذلك أفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفيا وإثباتا، وإنما حدثت هذه البدعة من قريب 100 سنة وأكثر بقليل. فإن من قال إن المداد الذي ينقط به الحروف ويشكل به قديم فهو ضال جاهل، ومن قال إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع. بل الواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله، وقد دخل بذلك حروفه بإعرابها كما دخلت معانيه.
طبعا الشيطان حريص على أن يدخل الإنسان أو يدخل المسلمين في مسائل لا داعي للبحث فيها أصلا. لماذا؟ ليفرقهم، ليشتت شملهم وجماعتهم. وإلا لو أن المسلمين اكتفوا بالأمر العام الذي جاء في القرآن والسنة لكانوا على خير عظيم. ولذلك هذه التنطعات وهذه التقعرات هي من وسائل إبليس ليدخلك في التدليس، هي من وسائل الشيطان ليفرق جمع أهل الإيمان. ولذلك إذا ورد على ذهنك سؤال اسأل نفسك: لماذا لم يسأل الصحابة هذا السؤال العقدي؟ إن كان عقديا أأنت أحرص منهم على العقيدة؟ ما دام لم يسألوا وأنت تسأل، إذن تيقن أنه من وساوس إبليس. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويقال ما بين اللوحين جميعه كلام الله، فإن كان المصحف منقوطا مشكونا أطلق على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله، وإن كان غير منقوط ولا مشكول كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله. فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له، ولا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه.
القرآن كيفما كتب فهو كلام الله، بالخط الرقعة، بخط النسخ، بخط المغاربة، بخط الكوفة، بخط الثلث، القرآن كلام الله، مشكولا غير مشكول، منقوطا غير منقوط، باللون الأحمر والأخضر، هو كلام الله. نعم
أحسن الله. قال رحمه تعالى: فصل. وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة، فإن الله تعالى قد أثنى على أصحاب نبيه من السابقين والتابعين لهم بإحسان، وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وذكرهم في آيات من كتابه مثل قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وثابهم فتحا قريبا.
الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة من أهل البيت هذا من العقيدة السليمة، ومن فرط أو أفرط فإنه يقع ولا ريب في الضلالة والبدع. فيجب على المسلم أن يكون مقتصدا في اعتقاده في الصحابة وفي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه قبل ذلك يجب على المسلم أن يكون على عقيدة صحيحة بعيدة عن الغلو والجفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يغلو في رسول الله فيعطيه حق الألوهية كما يفعله بعض المنتسبين إلى الإسلام اليوم، وكما فعله النصارى مع عيسى عليه السلام، ولا يجفو مع النبي عليه الصلاة والسلام فيقدم عقله ورأيه وذوقه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل عقله حاكما على ما ينبغي أن يقوله ولا ما ينبغي أن لا يقوله، كما فعله بعض المنتسبين إلى الإسلام كالمناطقة والفلاسفة والمعتزلة والعلمانيين والليبراليين اليوم، وكما فعله اليهود مع الأنبياء. فالمسلم لا بد أن تكون عقيدته عقيدة قصد، وهكذا في الصحابة وهكذا في آل البيت، لا يرفع أحدا من الصحابة إلى مقام النبي فضلا إلى مقام العلي الأعلى، ولا ينزل قدر الصحابة فيجعلهم كعامة الناس، ولا يرفع أحدا من آل البيت فيعطيه قدر النبي ولا ينزله بحيث يجعله كأحد الأمة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
طيب يقول في الصحاح، أن عندنا صحيحان، كيف يقول في الصحاح؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أطلق كلمة الصحاح فإنه يدخل عنده خمسة كتب، احفظها عني، إذا قال في الصحاح لأنه يرى أن الصحاح خمس على اختلاف في درجاتها ومراتبها، أعلاها البخاري ثم مسلم ثم صحيح ابن خزيمة ثم صحيح ابن حبان ثم المختار للضياء. نعم
البخاري ثم مسلم،
البخاري ثم مسلم ثم صحيح ابن خزيمة ثم صحيح ابن حبان ثم المختارة للضياء المقدسي. نعم، هو سمى كتابه الصحيح، الصحيح. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه أمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنهما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين. وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثير، فليس هذا موضعه.
قوله هنا: اتفق أهل السنة على ما تواتر عن أمير المؤمنين، اكتب هنا تواتر تواترا معنويا، تواتر تواترا معنويا، أنه رضي الله عنه كان يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ثم وقع إجماع الصحابة على بيعة عثمان بما فيهم علي، بما فيهم علي، ولو كانت البيعة لعثمان لا تصح لما بايعه علي رضي الله عنه. وتخيلوا كم سنة جلس تحت خلافة عثمان؟ أكثر من 12 سنة. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في حديث السفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا. قال أحد الرواة: أمسك 2 سنة أبي بكر وأشهر، وعشر سنوات عمر، كم صار الآن؟ 22 تقريبا وشوي، 12، طيب زيد 12، وعشر سنوات عثمان كم صار؟ 13 سنة عثمان كم صار؟ 25، وخمس سنوات علي كم صار؟ 30. بعضهم يعد 6 سنوات خلافة الحسن 6 أشهر يعدها من تكملة 30، وبعضهم لا يعدون ذلك. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكذلك نؤمر بالإمساك عما شجر بينهم، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وبعضه كانوا فيه مجتهدين، إما مصيبين لهم أجران، أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطأهم وما كان لهم من السيئات، وقد سبق لهم من الله الحسنى، فإن الله يغفرها لهم إما بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك، فإنهم خير قرون هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس.
لا بد للمسلم أن يكف عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليه، وأن لا يبحث ما الذي جرى في معركة الجمل، ما الذي جرى في معركة صفين، فإن هذا لا خير فيه، ووالله لو كان فيه خير لأرشد إليه الصحابة والتابعون، بل كانوا كلهم إذا ذكروا ذلك أمسكوا. قال رجل للإمام أبي حنيفة رحمه الله: ما تقول فيما جرى بين علي ومعاوية؟ فقال: تلك معركة لم تشهدها سيوفنا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ عنها ألسنتنا. نعم. بعض الناس اليوم بعد 1400 سنة كأنها في معركة صفين ولا في معركة الجمل، يخوض ويتكلم. أولئك أقوام قد وضعوا رحالهم في الجنة، وهذا المسكين يغبر على نفسه. هذا من الضلال المبين. اثنين من الإخوة تشاجروا وتصالحوا وانت ايش دخلك فيهم؟ عقلا ما يستقيم. قد يقول قائل أين تصالح؟ أليس الحسن تنازل لمعاوية؟ هذا هو الصلح بعين. 10 سنوات والحسن يعيش تحت خلافة معاوية رضي الله عنه، وهم إخوة ما بينهم إلا الألفة والمحبة والعطيات والهدايا تجري بينهم، لكن التاريخ المزور بإعلام الثالوث المجوسي والنصراني واليهودي زور تلك الحقائق. المخابرات العالمية الصهيونية والنصرانية والمجوسية شوهت معالم الصحابة رضوان الله عليهم. ويأتي بعد 1400 سنة أناس مثل ينتسبون إلى السنة زورا وبهتانا ويقولون في معاوية ما لا يقوله الإنسان العاقل في أحد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يذكرونك مع انتسابهم للسنة، يذكرونك بأنهم عندما تسمع مقالتهم تقول أنهم أحد رجلين، إما من الخوارج وإما من الروافض، ما يمكن أن تجد شيء آخر. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أفضل وأقرب إلى الحق ممن قاتله مع معاوية رضي الله عنه، لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق، وأن عليا أقرب إلى الحق. وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة كسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما، فاتبعوا النصوص التي سمعوها في المساك عن القتال في الفتنة، وعلى ذلك أكثر أهل الحديث. وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقد قال الله في كتابه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت، ويطهركم تطهيرا. وحرم الله عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس.
طبعا بالنسبة لكلمة آل محمد، لا بد لطالب العلم أن يدرك أن هذه الكلمة لها إطلاقان: إطلاق الآل بمعنى الأتباع، تقول آل فلان يعني أتباعه، كما قال جل وعلا: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، أتباع. وقال عن فرعون قال: أدخل آل فرعون، يعني أتباع، وإلا زوجته ما تدخل. هذا الإطلاق الأول، وهو المعني في الصلوات الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أتباع محمد. وليس المقصود أبو لهب، وليس المقصود أبو جهل، وليس المقصود أحد من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن، فالمقصود آل محمد أتباعه، ويدخل في أتباعه قرابته لأنهم تبعوه وأسلموا، أما الذين لم يتبعوا لن يدخلوا. هذا الإطلاق الأول وهو الأشهر. الإطلاق الثاني أن الآل بمعنى الأهل، آل الرجل يعني أهله، زوجته وزوجاته ومواليه وحواشيه وأصوله وفروعه، فتدخل كلمة الأهل يعني زوجة وتدخل في كلمة الأهل أيضا الموالي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض مواليه لما أراد أن يشتغل في جمع الصدقات ليعطى، قال: أما علمت أنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد؟ آل محمد مواليه ومولى القوم منهم، ويدخل فيه أعمامه الذين أسلموا وأبناء عمومته. ومعنى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت بدلالة السياق الآيات وسباق الآيات ولحاق الآيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا حديث روته أم سلمة صححه الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل في الأهل هنا عليا والحسن والحسين لما فهمنا دخولهم، لأن السياق والسباق واللحاق يأبى ذلك. فلما جاء الحديث أدخلناهم بمنطوق السنة. إذن منطوق الآية في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن بدلالة إيش؟ السياق والسباق واللحاق. وش اللي قبل الآية؟ إنما يريد الله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، هذا اللحاق. طيب واللي قبلها؟ اللي قبلها وقرن في بيوتكن. إذن السياق في مخاطبة زوجات النبي، إنما يريد الله ليذهب عنكم. فإن قال قائل: لما لم يقل عنكن؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام معهم معهن. والقاعدة في اللغة العربية أن ذكرا واحدا مع جمع من الإناث يصير الخطاب ذكوريا. واضح يا جاسر؟ القاعدة في العربية أن ذكرا واحدا مع جمع الإناث يصير الخطاب ذكوريا. إذن كيف أدخلنا علي والحسن والحسين؟ بدلالة الحديث. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إيمان وبغضهما نفاق. وفي المسانيد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس لما شك إليه جفوة قوم.
طبعا هذا الحديث حب أبي بكر وعمر من الإيمان وبغضهما من النفاق، من حيث اللفظ الحديث لم يصح، ولكن الكلام متفق عليه. فإن حب الصحابة إيمان وبغض الصحابة نفاق. قال الله تعالى لما قال المنافقون: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. قال الله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفي المسانيد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس لما شك إليه جفوة قوم لهم: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي. وفي الصحيح
يعني نحن نحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، كما نحب الصحابة لأنهم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يجب عليه أن يحب المعلم ويحب تلامذته إن كان حبه للمعلم صادقا. نعم،
أحسن. قال الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريش من بني كنانة،
واصطفى بني إسماعيل أي من بين العالمين. نعم،
واصطفى قريش من بني كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده، صار قوم ممن يحب عثمان ويغلو فيه وينحرف عن علي رضي الله عنه، مثل كثير من أهل الشام ممن كان ذاك يسب عليا أو يبغضه. وقوم ممن
يسب ليس معناه الشتم كما يفهمه بعض الناس اليوم بحسب عرف، وإنما المقصود بكلمة يسب أي بمعنى ينتقصه، يقول: ما يعرف السياسة، ما يعرف يدير الناس، ما يعرف يدار الناس، ما يعرف الحكم، ولذلك انفرط عليه الأمر ونحو ذلك.
أحسن. قوم ممن يحب عليا ويغلو فيه فينحرف عن عثمان رضي الله عنه، مثل كثير من أهل العراق ممن كان يبغض عثمان ويسبه.
الذين كانوا يسبون عليا يبغضون يسمون الناصبة، وعلى رأس هؤلاء الناصبة الحجاج بن يوسف الثقفي وعبد الله بن أبي زياد ونحوه. وقد كان الناصبة موجودون في الشام ثم اندثروا. أما الذين يحبون عليا ويغلون فيه فهذا عامة الشيعة، لكن الرافضة منهم والباطنية أشد. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ثم تغلظت بدعهم بعد ذلك حتى سبوا أبا بكر وعمر وزاد البلاء بهم حينئذ. والسنة محبة عثمان وعلي رضي الله عنهما جميعا وتقديم أبا بكر وعمر عليهما لما خصهم الله به من الفضائل التي سبق بها عثمان وعليا جميعا.
السنة في هذا الباب، الاعتقاد المبني على الاقتصاد في هذا الباب، أن تقدم أبا بكر وعمر في الحب، ثم علي، ثم عثمان، ثم علي بترتيب الخلافة. نعم.
وقد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشتت، وأمر بالاعتصام بحبله، وهذا موضع يجب للمؤمن أن يتثبت فيه واعتصم بحبل الله. فإن السنة مبناها على العلم والعدل والاتباع لكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الرافضة لما كانت تسب الصحابة صار العلماء يمرون بعقوبة من يسب الصحابة، ثم كفرت الصحابة وقالت أشياء قد ذكرنا حكم فيها في غير هذا الموضع.
الشيعة هم الذين يقولون بأن علي أولى بالخلافة من عثمان، هؤلاء يسمون بالشيعة. الرافضة هم الذين يسبون أبا بكر وعمر، الباطنية هم الذين يكفرون الصحابة. فهذه ثلاثة فرق رئيسة يجب الإنسان أن ينتبه للفرق بينها. نعم.
أحسنت. قال رحمه تعالى: ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية، ولا كان الكلام فيه من الدين. ثم حدثت بعد ذلك أشياء، فصار قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية.
يعني شوفوا كيف الشيطان يلعب في الناس. الناس في عافية إلا يأتي إنسان ويحيي أمرا قد أميت، وذهب أهله، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعمل. ثم يأتي إنسان بعد ذلك يحيي أمرا يفرق جماعة المسلمين، وهذا يؤكد لك إيش عمل المخابرات العالمية، لا سيما الثالوث الخطير المجوس والنصارى واليهود. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ربما كان غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غيره، فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه، فسمع ذلك قوم ممن يتسنن، فاعتقدوا أن يزيد من كبار الصالحين وأئمة الهدى، وصار غلاة فيه على طرفي نقيض.
نعم. اليوم مع الأسف مع وجود هذه الوسائل صار الناس اليوم يحيون من جديد هذه الفتنة، صاروا ناس يمدحون يزيد ويغالون فيه، وصاروا ناس يلعنون يزيد ويجعلونه الفيصل في البراء والولاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو سألت هؤلاء وهؤلاء، هل يسألنا الله ماذا نعتقد في يزيد؟ الله ما يسألك من هم وزراء فرعون عشان أنت تلعنهم أو تسبهم أو تشتمهم. الله ما يسألك من هم وزراء نمرود الطاغية الذي أحرق إبراهيم عليه السلام، وش اسمائهم، لعنتهم ولا ما لعنتهم، ما يسألك. طيب ما دام الله ما يسألك عن هؤلاء وهم معروفون ضلالة وكفرا وشركا وعنادا، فرعون يا أخي، نمرود، فهل سيسألك عن فلان وفلان؟ هذا يؤكد أن الذي يحيي هذه الأمور من هم؟ شياطين الإنس والجن. لماذا؟ ليفرقوا جمع المسلمين، ليفرقوا كلمة المسلمين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: هؤلاء يقولون إنه كافر زنديق، وإنه قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل الأنصار وابنائهم بالحرة، ليأخذ بثأر أهل بيته الذين قتلوا كفارا مثل جده لأمه عتبة بن ربيعة وخاله الوليد وغيرهما، فيذكرون عنه من الاشتهار بشرب الخمر وإظهار الفواحش أشياء. وقوام يعتقدون أنه كان إماما عادلا هاديا مهديا، وأنه كان من الصحابة أو أكابر الصحابة، وأنه كان من أولياء الله، وربما اعتقد بعضهم أنه كان من الأنبياء. ويقولون من وقف في يزيد وقفه الله على نار جهنم. ويرون عن الشيخ حسن ويرون عن الشيخ حسن بن عدي أنه قال كذا وكذا وليا وقفوا على النار لقولهم في يزيد. وفي زمن الشيخ حسن زادوا في السنة أشياء باطلة.
يقصد بالشيخ حسن بن عدي بن مسافر.
وفي زمن الشيخ حسن زادوا في السنة أشياء باطلة نظما ونثرا وغلوا في الشيخ عدي وفي يزيد بأشياء مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي الكبير قدس الله روحه، فإن طريقته كانت سليمة لم يكن فيها شيء من هذه البدع. وابتلوا برافض عادوهم وقتلوا الشيخ حسن وجرت فتن لا يحبها الله ولا رسوله. وهذا الغلو في يزيد من الطرفين خلافا لما أجمع عليه أهل العلم بالإيمان، فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان من أصحابه باتفاق العلماء، ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح، وكان من شباب المسلمين، ولا كان كافرا ولا زنديقا، وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم، وكان فيه شجاعة وكرم، ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه، جرت في إمارته أمور عظيمة.
طبعا القول بأنه كان مظهرا للفواحش هذا كله من الاستخبارات العالمية لتشويه صورة يزيد. يزيد يا إخوة تربى تحت مرأة ومسمع في الخلافة والحكم والسياسة والديانة، تربى تحت أبيه معاوية. وإذا أردت أن تتأكد أن الرجل لم يكن كما هو في الجرائد والمجلات التي كتبت في زمانه من الزور والبهتان، أن ابنه معاوية بن يزيد كان من العباد الزهاد المشهورين في الشام. بالله عليكم واحد فاسق فاجر يصير شون يصير ابنه من الزهاد العباد؟ حتى إنه قبل أن يموت ولى الخلافة لابنه معاوية. ابنه معاوية بعد 20 يوم راح المسجد قال يا جماعة أنا رجل عابد زاهد ما لي شغل في ملككم، أنا ما أبي هالملك، تنازل عن الخلافة. معقول واحد فاجر يربي هالزاهد العابد؟ حتى بالعقل ما يستقيم. نعم
أحسن. جرت في إمارته أمور عظيمة، أحدها مقتل الحسين، وهو لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح بقتله
قطعا. هذا لم يأمر به ولا أظهر الفرح بقتله. نعم.
ولا نكت بالقضيب على ثناياه، ولا حمل رأس الحسين إلى الشام، لكن أمر بمنع الحسين وإصلاحه وبدفعه عن الأمر ولو كان بقتاله. فزاد النواب على أمره وحض الشمر بن ذي الجوشن على قتله لعبيد الله بن زياد، فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد فطلب منهم الحسين رضي الله عنه أنه
طبعا عشان بس تعرفون هذا الشمر بن ذي الجوشن كان من شيعة علي، وكان من الذين كتبوا إلى الحسن إلى الحسين يقول له تعالوا إحنا معك يلا خذ. نعم.
فطلب منهم الحسين رضي الله عنه أن يجيء إلى يزيد بن عمه أو يذهب إلى الثغر مرابطا أو يعود إلى مكة، فمنعوه إلا أن يستأسر لهم. وأمر عمر بن سعد بقتاله فقتلوه مظلوما له ولطائفة من أهل بيته، وكان قتله من المصائب العظيمة، فإن قتل الحسين وقتل عثمان قبله كان من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة. وقتلتهما من شرار الخلق عند الله. ولما قدم أهله على يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى المدينة.
هذا هو الصواب وهذا هو المحفوظ في الكتب التاريخ الصحيح، أنه لما قدم أهله إلى الشام لعن ابن زياد وصار يسبه ويشتمه وصار يكرم أهل بيت الحسين، ثم خيرهم بين المكث عنده وأن يعاملهم معاملة أولاده
وبين أن يرجعوا إلى المدينة أو إلى حيث شاء، فاختاروا الرجوع إلى المدينة. وصير لهم الأعطيات، وصير لهم الأعطيات. نعم.
وروي عنه أنه لعن ابن زياد على قتله وقال: قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين، ولكنه مع هذا لم يظهر منه من إنكار قتله وانتصار له أخذ ثأره ما كان هو الواجب، فصار أهل الحق يلومونه على ما تركه من الواجب مضافا إلى أمور أخرى.
طبعا كون يزيد رضي الله كون يزيد بن معاوية لم يأخذ بثأر الحسين، يقولون هذه سياسة، لأنه ما كان يقدر. لو كان أخذ بثأر الحسين لقام عليه أهل العراق ولصارت فتنة. وهذا يشبه إيش؟ يشبه أن علي رضي الله لم يأخذ بثأر عثمان ولم يقم الحد على قتلة عثمان. ليش؟ خوفا من ثأر الناس ومن اقتتاله فيما بينه، وقد جرى ما كان.
وأما خصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياء. وأما
بعد الأذان. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الأمر الثاني فإن أهل المدينة نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله، فبعث إليهم جيشا ومره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثا، فصار عسكره في المدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة. ثم أرسل جيشه إلى مكة فحاصروا مكة، وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة، وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بأمره.
طبعا قصة الحرة حتى نكون منصفين، لا شك أنها وقعت، لكن وقعت متى؟ وقعت لما أظهروا الخروج، ويكون على هذا هو معذور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق شملكم فاقتلوه كائنا من كان. أما ما حصل في وقعة الحرة من ما يسمى ب افتضاض الفروج وقتل الأطفال ونهب الأموال، هذا كله غير صحيح، هذا كله من زيادات المزودين وزيادات المخابرات. نعم.
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان الذي عليه مقتصد أهل السنة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا يحب. قال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قوما يقولون إنه يحبون يزيد. قال: يا بني وهل
يا بني
قال: يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قلت: يا أبتي فلما لا تلعنه؟ قال: يا بني متى رأيت أباك يلعن أحدا؟ وروي عنه أنه قيل له: تكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ فقال: لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل به المدينة ما فعل؟
يزيد لم يكن من أهل الحديث أصلا، ولم يكن من أهل العلم، إنما كان من أهل السياسة. أنتم الآن تعلمون أن هناك قادة كثيرون من قواد النبي عليه الصلاة والسلام وأمراء الأجناد ليس لهم رواية، لأنهم كانوا أهل السياسة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فيزيد عند علماء أمة المسلمين ملك من الملوك، لا يحبونه محبة الصالحين وولياء الله، ولا يسبونه فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين، لما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا، وكان يكثر من شرب الخمر، وكان كلما أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم ضربه، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله.
هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه لا يجوز للمسلم أن يلعن المعين من المسلمين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومع هذا فطائفة من السنة يجيزون لعنته، لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعنة فاعله، وطائفة أخرى ترى محبته لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة، ويقولون لم يصح عنه ما نقل عنه وكانت له محاسن، ولم يصح عنه ما نقل عنه أو كان مجتهدا فيما فعله. والصواب ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن. ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فإن الله يغفر للفاسق والظالم، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزاه كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه أبو أيوب الأنصاري،
وكان بأمر من معاوية رضي الله عنه أرسل جيشا لغزو القسطنطينية، وكان أمير هذه الغزوة يزيد. نعم
أحسن. وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي سفيان، فإن يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة وكان من خيار الصحابة، وهو خير آل حرب، وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضي الله عنه في فتوح الشام، ومشى أبو بكر رضي الله عنه في ركابه يصيه مشيعا له، فقال له: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال: لست براكب ولست بنازل،
ولست براكب ولست بنازل،
إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. فلما توفي بعد فتوح الشام في خلافة عمر رضي الله عنه، ولى عمر رضي الله عنه مكانه أخاه معاوية، وولد له يزيد في خلافة عثمان، وأقام معاوية رضي الله عنه بالشام إلى أن وقع ما وقع. فالواجب الاقتصاد بذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية امتحان المسلمين به، فإن هذا من البدع المخالفة للسنة والجماعة، فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد من الصحابة وأنه من أكابر الصالحين وأئمة العدل.
لا بد من الإنصاف في كل شيء، لولا الإنصاف لوقع الناس في الاعتساف. نسأل الله عز وجل رزقنا وإياكم الاقتصاد في الاعتقاد دون ما غلو ولا إفراط، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إعراب الحروف، الحروف في كلام السلف معناه الجمل، ومعنى إعراب الحروف يعني معرفة المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول. نعم. يعني يقصدون أن هذا الخط اللي احنا الصبغ اللي احنا كتبنا فيه القرآن أن هذا قديم ليس بمخلوق. طيب أنت صنعته شلون قديم؟ نعم.